فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نستعين بالله عز وجل ونواصل الكلام عن تفسير كلام الله العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على فهم القرآن الكريم وعلى تدبره، والحديث سيكون بإذن الله عز وجل في تفسير سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة والسورة الطويلة. جاء بارك الله فيكم عن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، رواه الإمام مسلم. وجاء أيضا بارك الله فيكم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه الإمام مسلم. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم قدره عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه السورة سورة مدنية بالإجماع، أي أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. وهذه السورة من السور الطويلة في القرآن الكريم، وتتحدث عن عدة مواضيع. من هذه المواضيع: وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه الإله الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحق العبادة. وذكر فيها بعض القصص المتعلقة ببني إسرائيل، وتحدثت عن بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كغزوة بدر وغزوة أحد. وابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بقوله: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه البداية وهذا المطلع لهذه السورة العظيمة من البدايات الكبيرة التي ينبغي علينا أن نتوقف عندها. ألف لام ميم هذه حروف مقطعة تحدى الله عز وجل بها العرب وكفار قريش، وكانوا ملوك البلاغة وأئمة الفصاحة والبيان. فالله عز وجل ذكر لهم هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، فالقرآن يتكون من هذه الحروف، فأتوا بسورة من مثله، أنتم ملوك الفصاحة وملوك البيان، هاتوا سورة مثل سور القرآن الكريم. وأنتم تعلمون أن القرآن فيه حروف وهو من الحروف العربية، إذن هاتوا مثل هذا القرآن. فإذا لم تستطيعوا على ذلك ولن تستطيعوا، اعلموا أن هذا القرآن ليس بكلام البشر، وإنما كلام رب البشر سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال بعد ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية في بيان وحدانية الله عز وجل، فالله هو المألوه المعبود، لا إله إلا هو أي لا شريك له ولا ند له ولا معين له، الحي القيوم، الحي له الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها موت وزوال. والمخلوق حياته بارك الله فيكم يسبقها عدم ويلحق ويتبع حياته موت وانتهاء وجود من هذه الدنيا. الحي القيوم الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، مقيم لغيره، حافظ لكل شيء. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق أي أن الإله الواحد المعبود أنزل القرآن العظيم على من؟ على سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وفي هذا تنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالقرآن من عنده، وإنما نزل بهذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم الروح الأمين جبريل عليه السلام، نزل به من عند الله عز وجل. نزل عليك الكتاب، الكتاب هو القرآن الكريم بالحق، فالقرآن الكريم حق وصدق، ونزل وجاء بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، مصدقا لما بين يديه. فالقرآن صدق الكتب السابقة التي دعت إلى وحدانية الله عز وجل، طبعا قبل أن تحرف، فلما حرفت هذه الكتب وقع فيها ما وقع. وأنزل التوراة والإنجيل، التوراة الكتاب الذي نزل على موسى، والإنجيل الكتاب الذي نزل على عيسى عليهما الصلاة والسلام. قال من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فالكتب نزلت لهداية الناس، وفيها الفرقان بين الحق والباطل. ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لما ذكر الله عز وجل وحدانيته وأنه أنزل الكتاب بالحق وجعل في الكتب الهدى والفرقان، ثم قال بعد ذلك إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، أي كيف يكون حال من كذب بكلام الله وبعبودية الله عز وجل بعد أن ظهرت له الأدلة والبينات والأمور الواضحة؟ ماذا سيكون جزاؤه على تكذيبه بهذه الحقائق البينة الواضحة؟ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز، أي الله سبحانه وتعالى له العزة وله القدرة وله القوة سبحانه وتعالى ذو انتقام، صاحب انتقام لكمال ملكه وجلاله، وله الكبرياء والجبروت والملك والعظمة سبحانه وتعالى. في هذه الآيات أيها الأحبة الأفاضل عدة فوائد، من هذه الفوائد أن الله عز وجل هو الإله المعبود وغيره لا يستحق العبادة، فهو الذي قال لنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيا أيها المسلم توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الذي بيده مقاليد الأمور، الجأ إلى الله واضرع إليه وتوجه إليه سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهكذا يكون الموفق، وهكذا يكون حال الموفقين من عباد الله عز وجل. تراهم في الشدائد وفي الأزمات يلجؤون إلى الله ويضرعون إليه سبحانه وتعالى ويبتهلون إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وسيأتي الحديث عنها في سورة آل عمران، ومعلوم بأن عدد جيش كفار قريش كان ضعف وأكثر من ضعف، بل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف جيش النبي صلى الله عليه وسلم. تقريبا عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم 315 رجل، وعدد جيش الكفار 1000 رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بعد ما بذل كافة الأسباب؟ وطبعا هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ومن بعد، ودائما لجأ إلى الله وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ووقف قائما يبتهل إلى الله عز وجل. أحيانا أحبة الأفاضل قد يصدم الواحد منا بخبر، قد يكون هذا الخبر يعني مؤذي للإنسان. واحد يعلم مثلا أن فيه مرض خطير، أو وقعت عليه مصيبة، أو وقع له شيء من الأمور التي تضايق الإنسان. ما الواجب على الإنسان؟ أن يتذكر قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالجأ إلى الله واضرع إلى ربك سبحانه وتعالى، والله وبالله وتالله ستجد الخير العظيم. وأيضا من فوائد هذه الآيات نزل عليك الكتاب بالحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا الكتاب، وهذا الكتاب أنزل بالحق وجاء بالحق، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمره الله عز وجل به. فهذا القرآن العظيم نقله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أمته الشيء الذي علمه الله عز وجل إياه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من فوائد هذه الآيات أن القرآن الكريم مهيمن على جميع الكتب السابقة. وتأملوا في هذه الآية: نزل عليك الكتاب بالحق. الكتاب هو القرآن، مع أن القرآن الكريم آخر الكتب المنزلة، قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. قدم ذكر القرآن على ذكر التوراة والإنجيل، وفي هذا دليل على أن القرآن الكريم مهيمن وناسخ لجميع الكتب السابقة. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. من أعرض عن أوامر الله عز وجل فلن يضر إلا نفسه ولن يؤذي إلا نفسه، والله عز وجل توعد من يجحد ويكذب ويكفر بآيات الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب الأليم، لأن الحق بين وواضح، والإنسان الموفق يؤمن ويسلم بما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لما ذكر الله عز وجل تكذيب بعضهم بآيات الله عز وجل، أثنى ربنا سبحانه وتعالى على نفسه العلية وذكر شيئا من قدرته العظيمة. قال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله عز وجل يعلم أهل الإيمان ويعلم أهل الكفران، ولا تخفى عليه خافية. هذا الكون العظيم في الأرض أو في السماء أو في أي موضع، الله عز وجل هو العليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. علم الإنسان محدود وقاصر، فالإنسان لا يعلم ما الذي يقع بعد 20 كيلومتر أو 30 كيلومتر، ما الذي يجري في هذه البيوت، لكن الله عز وجل علمه واسع وعلمه عظيم، فهو الذي لا تخفى عليه خافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من زعم أنه يعلم كل شيء فهذا يزعم أنه مشارك لله عز وجل في هذا الأمر. يعني بعض الناس يزعمون أنهم يعلمون الغيبيات وأنهم لا تخفى عليهم خافية، مثل السحرة والكهنة والمشعوذين، وهؤلاء نشهد بالله أنهم أهل كذب وأهل فجور وأهل خداع للناس، لأن الله يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله عز وجل يخبرنا في آيات عظيمة قرابة 100 آية أن علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. فنجعل عندنا هذه القاعدة: أي واحد يريد أن يخدع الناس في مسائل الشعوذة والدجل والاحتيال وغير ذلك ويزعم أنه يعلم الأمور الغيبية، نقول نشهد بالله أنك كذاب، لأن الله أخبرنا أن علم الغيب عند الله، وأن الله وحده هو الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام سيد الثقلين خاتم الأنبياء، وقعت أمامه وعنده قصة، انظروا كيف فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في صحابية اسمها الربيع بنت معوذ. قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني بي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في اليوم الذي تزوجت فيه هذه الصحابية، فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف، أي أن بعض البنات الصغيرات يضربن بالدف لأن في يوم زواج هذه الصحابية، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. حتى قالت جارية بنت صغيرة وطفلة ماذا قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي، تريد تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي، فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين، أي قولي الكلام السابق، لكن لا تقولين إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقع في اليوم التالي، فهذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله عز وجل يعلم عن صدقاتك وعن عباداتك وعن الطاعات التي تقوم بها، ولو ما وجدت عليها أي شهادة شكر أو أي شهادة تقدير أو أي تكريم من الناس، بل من علامات الإخلاص أنك لا تطلب على هذه الطاعات شكرا ولا تقديرا من الناس، وإنما تطلب الجزاء والثناء وتطلب رفعة الدرجات من ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي لا تخفى عليه خافية. أحيانا بعض الناس قد يريد أن يفعل شيء من الأمور غير الطيبة فيقول ما في حد شافني، نقول من البشر ربما، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فتذكر عظمة الله وتذكر أن الله يراك. لذلك قيل وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، ثم ذكر الله عز وجل أنه قادر على كل شيء، ومن الأمور التي يقدر عليها هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فيجعل هذا الجنين ذكرا ويجعله أنثى ويجعله طويلا ويجعله قصيرا ويجعله على هيئة حسنة أو يجعله على هيئة دون ذلك. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصور الأجنة في بطون الأمهات، فهو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الآية فيها تنبيه لنا، بعض الناس إذا رزق بإناث وبنات والعياذ بالله تسربت إليه بعض مسائل الجاهلية، يتضايق ليش أنا رزق ببنات؟ من الذي يملك هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وبعض الناس إذا رزق بذكور كثر قد يتضايق ويريد إناث وبنات ويتشاءم من هؤلاء الذكور، فنقول اتق الله عز وجل. لذلك جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما روى البخاري في الأدب المفرد أنها إذا بلغها أن بعض قرابتها رزق بمولود ما تسأل ذكر أو أنثى، أول سؤال تسأله أسليم هو؟ الحمد لله رب العالمين ما به شيء. فإذا قيل لها الحمد لله الأمور طيبة وهذا الطفل سليم وما به شيء، تسأل بعد ذلك أذكر هو أم أنثى؟ وهكذا المسلم يعلم بأن هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم، وكذلك أم هذه الطفل لا أثر لها في أن يكون ذكر أو أن يكون أنثى. وأعرف رجلا بارك الله فيكم تزوج بامرأة ورزق بإناث، فتزوج بامرأة أخرى ورزق أيضا بإناث، فسبحان الله القدير وسبحان الله العظيم. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وهنا تنبيه بارك الله فيكم، إذا رأيت إنسانا لا تسخر من خلقته ولا من شكله ولا من لونه، شكل عيونه، شكل أنفه، شكل فمه، اتق الله عز وجل. تذكر قول الله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وعذرا إخواني وخواتي لابد شوي نتصارح فيما بيننا، بعض الناس الله يهديهم ما ينتبه لألفاظه وعباراته، يعيب على الناس، هذا فلان خشمة كذا، هذا فلان عيونة كذا، هذا فلان شكله كذا، بل بعضهم يقول فلان شكله غلط. سبحان الله، من قال لك بأن شكله غلط؟ الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلا تسخر من عباد الله ولا تستهزئ بهم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلذلك بعض الناس يلقي العبارات هكذا في السخرية والاستهزاء بعباد الله، هذا أمر قبيح جدا. لذلك علينا حتى أن ننتبه لهذه المسألة ونعلم عيالنا الصغار انتبهوا لا تعيبون على خلق الله، لا تستهزئون بالناس، فإن هذا أمر غير طيب أبدا. ثم الله عز وجل لما قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ماذا قال؟ قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هل تستطيع هذه الأصنام التي يعبدها كفار قريش أن تصور الأجنة في بطون الأمهات فتجعل الجنين مضغة ثم تجعله علقة، ثم بعد ذلك يعني يكون علقة مخلقة وغير مخلقة ويكون على أطوار مختلفة؟ هل هذه الأصنام تقدر على مثل هذه الأمور لا يقدر على هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. لما ذكر الله عز وجل شيء من نعمه على عباده في جانب الدنيا، ذكر الله عز وجل شيئا من قدرته العظيمة، وأنه الإله المعبود، وأنه سبحانه وتعالى يرزق الخلق الرزق، رزق التقوى ورزق الإيمان. فقال ربنا عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب، فالقرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، أنزل على من؟ على نبينا عليه الصلاة والسلام. منه آيات محكمات، مدح الله عز وجل نفسه بأنه أنزل القرآن، وأن في القرآن آيات محكمات، أي واضحات بينات، معناها واضح ظاهر. وهذه الآيات يعلم معناها أو يعلم معناها ويعلم المراد منها بأيسر طريق وأسهل سبيل. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فأغلب آيات القرآن بهذه الطريقة. يعني مثلا إذا قرأ الإنسان والشمس وضحاها يعلم ما المقصود من هذه الآية: ويل للمطففين، أو قل هو الله أحد، أو قل أعوذ برب الناس. هذه آيات واضحة وآيات بينة، قال الله عز وجل هن أم الكتاب، فأكثر آيات القرآن كذلك. قال: وأخر متشابهات، بعض آيات القرآن تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى تفسير، فلا يعلم معناها إلا من آتاه الله عز وجل علما شرعيا، وأوتي شيئا من العلم والفقه في الدين، فيربط آيات القرآن ببعضها البعض، وينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضح معاني هذه الآيات له بإذن الله عز وجل. فقال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم مرض وميل عن الحق إلى الضلال، وفي قلوبهم شبهات وشكوك وشيء من الأمور التي تحجب القلب عن النظر بنور البصيرة لأدلة الكتاب والسنة، ماذا يفعلون؟ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون الآيات الواضحة ويتركون الآيات البينة، ويأتون إلى آيات قد يشتبه معناها، فيفهمون هذه الآيات فهما مغلوطا، ثم بعد ذلك يطبقون هذا الفهم المغلوط على واقع الناس، كحال من؟ كحال بعض الخوارج والعياذ بالله، يأتون إلى آيات لها عدة معاني، أو الصحابة فسروها بشيء آخر، فيأتون ويكفرون عباد الله عز وجل من خلال آيات القرآن. والقرآن معاذ الله عز وجل أن يكون فيه آيات تدعو إلى ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لماذا يصنعون هذا؟ يصنعون هذا لأنهم يطلبون الفتنة، ويطلبون الشك، ويطلبون التلبيس على الناس. وأيضا بارك الله فيكم ينبه ربنا سبحانه وتعالى، يعني قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والسبب الثاني الذي يدفعهم لهذا الأمر أنهم يطلبون تفسير القرآن على حسب أهوائهم. فقال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم تفسير الآيات المتشابهة إلا الله. والله عز وجل يكرم أهل العلم الراسخين بمعرفة معاني هذه الآيات المشتبهة. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم هؤلاء أكرمهم الله بمعرفة معاني آيات القرآن العظيم، ماذا يكون قولهم وما هو لسان حالهم؟ يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. كأنهم يقولون: يا رب، آمنا بما ذكرت في كتابك العظيم، وكل هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وما يسلم هذا التسليم العظيم إلا صاحب العقل السليم الذي حفظ من هذه الأهواء المضلة والبدع المنكرة. وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أيضا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب ثبتنا على الدين العظيم، ثبتنا على أنوار الهداية، وهب لنا من لدنك رحمة، وارزقنا رحمة من عندك، إنك أنت الوهاب. ثم قال هؤلاء: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. هم على يقين أن الناس يجمعون في ذلك اليوم العظيم، في يوم القيامة، إن الله لا يخلف الميعاد، فالله عز وجل لا يخلف الميعاد. قال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. في هذه الآيات أيها الأحبة الأفاضل عدة فوائد. الفائدة الأولى: القرآن من عند الله عز وجل، وليس بكلام البشر، وليس بسحر يؤثر، نسأل الله العفو والعافية. وهذه المقولات من أقوال المشركين لما دعاهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله، قالوا زورا وافتراء وبهتانا إن هذا إلا سحر يؤثر. والله عز وجل نزه هذا القرآن العظيم أن يكون من كلام البشر، بل هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من في قلبه مرض قد يستدل بسبب فهمه المغلوط وفكره المعوج ببعض الآيات الواردة في القرآن الكريم، فنرد عليه بأدلة القرآن والسنة ونبين أن القرآن الكريم لا يدل على كلامك أبدا، بل أنت صاحب هوى تريد أن تستدل ببعض الآيات وتترك الآيات الواضحة البينة التي لا يختلف في تفسيرها. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نجد أن الله عز وجل يثني في هذه الآيات على أهل العلم الراسخين. قال: والراسخون في العلم ما ذمهم الله عز وجل، بل قال: يقولون آمنا به. هؤلاء ليسوا أصحاب علم عادي، بل إنما ثبتوا ورسخت أقدامهم في طلب العلم، وهؤلاء هم علماء الأمة، العلماء الكبار أهل العلم والتقوى وأهل البينة والبصيرة، والذين أفنوا أعمارهم في النظر في أدلة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول هؤلاء؟ آمنا به، كل من عند ربنا، كأنهم يقولون آمنا بالله وما جاء عن الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هؤلاء آتاهم الله علما وآتاهم الله إيمانا وأثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى، ماذا صنعوا؟ تكبروا على الناس؟ معاذ الله عز وجل. ماذا كانوا يقولون بعد ذلك؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كل واحد منا يحتاج إلى أن يثبت من عند الله عز وجل، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. لذلك نجد السلف الصالح على شدة تقواهم لله عز وجل كانوا يخافون أن تتقلب قلوبهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبة الكرام، ينبغي علينا أن نكثر من هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولاحظوا بارك الله فيكم هذا الدعاء الذي فيه توسل لله عز وجل بالثناء عليه بأسمائه وصفاته: ربنا ربنا. فالرب هو السيد المالك المتصرف، فالمسلم يسأل الله عز وجل ويثني على الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين الطلب وبين الثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه مثنيا على الله: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم هؤلاء أهل العلم الراسخين يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، وهذا الأمر ما دفعهم إلى أن يتركوا الدنيا، وأنهم لا يقبلون على الأمور المباحة في الدنيا. بعض الناس فاهم موضوع الإيمان باليوم الآخر بشكل غلط، فاهم إن الإيمان باليوم الآخر يتطلب منه حزنا واكتئابا، وإنه يسكر الباب على عمره، وإنه ما يطلع من البيت وما يصل أرحامه. أهل العلم ليسوا هكذا أبدا بارك الله فيكم، والشريعة لا يمكن تأمر بهذا. الشريعة تطلب منا أن نؤمن بالله واليوم الآخر، وأن نحرص على الطاعات، وأيضا أن نحرص على صلة الأرحام وعلى الكرم وعلى الابتسامة وعلى الأخلاق الطيبة والتعامل الحسن. فنجمع بين الإيمان بالله عز وجل وبين العبادات وبين حسن الخلق مع جميع الناس. أما أن يكون الإنسان موسوس ويكون الإنسان مكتئب ويكون الإنسان حزين ومتضايق حتى مع والديه وحتى مع أقاربه وأرحامه، ما هكذا يأمرنا هذا الدين العظيم، بل دين الله عز وجل يطلب منا أن نعيش حياة طيبة وحياة هانئة بذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. بنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
فسر القرآن.